الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فنواصل ما بقي من الآيات، نواصل تفسيرها، الآيات التي بقيت معنا من سورة الجن. ذكرنا في الدرس الماضي بعض الآيات من سورة الجن، نعيدها يعني خلاصة، ثم نواصل حديثنا وندخل إن شاء الله في سورة نوح. سورة نوح عليه الصلاة والسلام. يقول عز وجل في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأوحى الله عز وجل إليهم، وأوحى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبرهم لو استقاموا على الطريقة. لو استقام هؤلاء المشركون، هؤلاء المشركون الكفار، لو استقاموا على الدين وآمنوا بالله عز وجل لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأسقيناهم مالا كثيرا وخيرات واسعة. وهذه مثل قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأن لو استقاموا على الطريقة، لو رجعوا إلى الله واستقاموا على الطريقة يعني الإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا. والماء يطلق على الخير، الماء لأن الماء يأتي بالخير. ماء غدقا أي كثيرا، غدق يعني كثير. لنفتنهم فيه أي لنختبرهم، أيشكرون أم يكفرون. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني ذكرناه: لو استقام هؤلاء الكفار على ما هم عليه، على الكفر، يعني التفسير الثاني، لو أن هؤلاء الكفار يعني بقوا على الدين تحهم وعلى الكفر، فالله عز وجل يسقيهم ويعطيهم الخير، ولكن ليفتنهم، ليفتنهم فيه يعني استدراج، لأن الله عز وجل يعطي المال لبعض الناس ليس يعني حبا لهم، وإنما استدراج، يستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالإنسان لا يغتر بالمال كما بعض الناس يقول لك: أنا ربي يحبني أرزقني. ما هو دليل؟ هو قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً. إذن هذا التفسير الثاني للآية، يعني يبقوا على الكفر تحهم وعلى الطريقة تحهم ويستقيمون عليها، نعطيهم الرزق ولكن فتنة لهم واستدراجا لهم. ومن يعرض عن ذكر ربه، يعني عن القرآن، يعرض ويبتعد عن القرآن، نسلكه عذابا صعبا. نسلكه أي ندخله، يعني أسلكه أدخله، نسلكه عذابا صعبا. الصعب يعني مشقة، عذاب مؤلم، عذابا صعدا يعني مشقة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لله عز وجل، ولذلك يقال بيوت الله. المساجد هي بيوت الله، والمساجد يعني عندها حرمة بخلاف بيوت الآخرين. المسجد يعني عنده حرمة، وإنسان إذا دخل المسجد يعني يغير كثير من الأمور. المعاملة في المسجد ليست ك يعني في الكلام في المشي في كل شيء، حتى أن المسجد إذا دخل الإنسان يصلي فيه ركعتين تحية المسجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فكانت اليهود والنصارى إذا دخلوا الكنائس ومعابدهم فإنهم يشركون بالله داخل المعبد. فالله عز وجل أمرنا إذا دخلنا المساجد، مسجد الحرام لما نزلت الآيات كان المسجد الحرام وبيت المقدس فقط، فقال إذا دخلتم هذه المساجد فلا تشركوا بالله. كيف يعني تدخل المسجد وتشرك بالله؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وإنه يعني في رواية ورش وأنه حرص، وإنه لما قام عبد الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يعني يصلي ببطن نخلة، أو يدعوه يعني يعبده، وإنه لما قام عبد الله يدعوه يعني يصلي الفجر في بطن نخلة لما أتوا إليه الجن، أو يدعوه يعني يعبد الله عز وجل، وقيل داعيا إلى الله لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل إلى عبادة الله، كادوا يكونون عليه لبدا. اللبد يعني جماعات، وقلنا أن تفسير الآية قال زبير العوام وابن عباس يعني الجن كادوا يكونون عليه لبد يعني جماعات متلبدة، يعني هو تلبد الشيء يعني الشيء فوق الشيء، كما تقول يعني تلبدت الثلوج، الثلج يطيح يطيح فوق بابه باب ويتراكم، تلبدت الثلوج. كادوا يكونون عليه لبدا يعني جماعات جماعات اجتمعوا عليه. فقال الزبير بن عوام بن عباس أنها الجن، لما كان يقرأ في القرآن صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم جوله الجن جماعات. وقيل المشركون كاد أن يركب بعضهم بعضا حردا وحقدا على النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود والمشركون، والآية طبعا نزلت في مكة اليهود كانوا مازالوا، ولكن عموما المشركون كادوا يعني أن يكونوا يعني جماعات متلبدين في محاربة هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أدعو الله، وهذا هو الدليل على التفسير الثاني، كاد المشركون أن يركب بعضهم بعضا حقدا على الدعوة ومحاربة الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أدعو الله ولا أشرك به أحدا. هذه الدعوة يعني، يعني أنا ما جيتش به نغير لكم يعني في الملك أو نغير لكم في المال أو نغير كذا، الدعوة تاعي هي عبادة الله وعدم الإشراك به، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أقدر أن أدفع عنكم الضر. النبي صلى الله عليه وسلم هو داعي مبلغ لا يملك شيء آخر، لا يستطيع أن يدفع عنا الضر ولا يستطيع أن يجلب لنا النفع إلا هو مبلغ. وهذه الكلام نقوله لمن يشرك بالله بمحمد، يذهب ويدعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد اعطني، محمد يعني لا يملك ضر، ها هو الله عز وجل قال قل لا أملك لكم ضرا، النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ذلوله، هذا لما كان حي، فما بالك أنه ميت. قل إني لا أملك لكم ضر يعني لا أستطيع أن أدفع عنكم الضر، ولا رشدا يعني لا أجلب لكم الرشد إلا عن طريق التبليغ، يبين لنا. والله عز وجل قال في آية أخرى وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، هذه هداية توفيق. يزور؟ لا، هو يسأل على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لما يروح الحج يعني هو في النية الأولى هو الحج، أما يروح منا مثل عمره يقول لك أنني رايح في خاطر القبر، فهذه لا يجوز. يقول لك تقول له عليك رايح، عليك رايح العمرة، يقول لك أنا رايح في خاطر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والعمرة هذيك شغل زيادة، لا هذه ما تجوزش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، يعني الإنسان ما يسافرش وما يشدش الرحال في خاطر يعني المقابر ولا في خاطر يعني مساجد أخرى. الإنسان وين يشد الرحال؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي والقدس. أما يروح منا قاصد يعني مسافر من أجل القبر ما يجوزش، ولكن هو النية تاعه العمرة والحج وزيارة القبر جاية في الطريق، هذا هو. هو يجوز أن الإنسان يزور القبر ويروح يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، يعني من آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك تسلم عليه السلام عليك يا رسول الله، ولكن ما يدعيهش. والإنسان يروح منه من أجل العمرة ومن أجل الحج وزيارة القبر يعني شغل جاية عارضة، هذا هو المقصود. قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني لن يجيرني أن يدفع عني العذاب، يعني لن يستطيع أحد أن يدفع عني العذاب إن أنا تركت التبليغ. قلنا هذا استثناء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك التبليغ ولم يبلغ ولم يقم بالمهمة فإن الله عز وجل يعذبه، فمن يستطيع أن يدفع عنه العذاب؟ لن يستطيع أحد. قل إني لن يجيرني يدفع عني العذاب، لأن أنت تدخل قرية وتخاف تروح الواحد يحميك، فأنت في جواره يجيرك من قومه يسلكك يحميك، هذه معناها الجوار يجيرني. لن يستطيع أحد أن يجيرني من عذاب الله إن تركت التبليغ. قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني من عذابه، ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني ولن أجد من دون الله ملتحدا. الملتحد هو النصير والملجأ والمولى، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا، يعني ما كاش اللي ينصرك ويحميك ويدفع عليك إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان سبب ملتحدا أي ملتجأ، هذه معناها ملتجأ. كما في الحديث لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا التبليغ. هذا استثناء من الآية الأخرى، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله، الشيء الذي أملكه هو التبليغ، حاجة واحدة أخرى لا أملكها. ومنهم من قال قل إني لن يجيرني من الله أحد إلا إبلاغ الرسالة، إذا بلغت الرسالة هذه هي اللي تحميني، يعني ما كاش اللي يحميني من عذاب الله إلا إبلاغ الرسالة، إذا بلغت الرسالة فقد نجوت من عذاب الله. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله يعني في التوحيد وفي العبادة، يعني لا يطيع الله عز وجل يعصيه، فإن له نار جهنم عذاب الأليم في جهنم خالدين فيها أبدا، يعني كل من عصى الله جمع، هذا يعصي الله وهذا يعصي الله وهذا يعصي الله، فكلهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني هؤلاء المشركون إذا رأوا ما يوعدون من العذاب، من عذاب الآخرة، حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب، النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم إذا عصوا الله عز وجل فلهم العذاب، فيوم قيامة كيشوفوا العذاب حتى إذا رأوا ما يعدون فسيعلمون. يعني يوم قيامة كيشوفوا العذاب لأن الكفار يقولون يعني ما كاش بعد ما كاش قيامة، فإذا رأوا العذاب يوم قيامة فسيعلمون حينئذ، فسيعلمون من أضعف ناصر، يعني شكون ضعيف في النصرة، وأقل عددا، يعني شكون العدد تاع قليل، يعني هم الكفار ولا المؤمنين، يعني هم الكفار ولا جنود الله. طبعا طبيعة الحال جنود الله أكثر عددا وقوة، والمؤمنون كذلك. وعلى التفسير الثاني، حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب في الدنيا مثل غزوة بدر وغير ذلك، كيشوفوا يعني ما أتاهم ما يوعدون من الهلاك في الدنيا، فحينئذ سيعلمون بأن المؤمنين هم من ينصرهم الله عز وجل، وهم أكثر عدد، وذلك في غزوة بدر وفي غزوة الأحزاب وغيرها. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أملا. قل إن أدري أقريب ما توعدون، أي قيام الساعة. قل إن أدري، يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يحكي لنا على لسان رسوله. قل، يعني قل لهم يا محمد، إن أدري أقريب ما توعدون من عذاب الله، سواء الهلاك في الدنيا أو قيام الساعة. إذن إن بمعنى ما، إن بمعنى ما أو لا، يعني معنى الآية لا أدري، لا أدري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ولا يطلع الغيب، لا أدري أقريب، يعني أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمد، يعني وقت آخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع على الغيب ولا يعلم علم الساعة، علمها عند الله، أي لا أعرف وقت نزول العذاب الذي يحل بكم أيها المشركون، أو المعنى الثاني، التفسير الثاني، لا أدري متى تقوم الساعة، فهو غيب لا يعلمه إلا الله، ولا يعرفه أحد حتى الملائكة، الملائكة والأنبياء لا يعلمون علم الساعة. هذه معنى الآية، قل إن أدري، يعني لا أدري، إن هنا بمعنى لا، نفي، قل لا أدري أي لا أعرف ولا أعلم، لأن أدري معنى أعلم وأعرف، لا أدري لا أعلم لا أعرف. أقريب ما توعد، يعني قيام الساعة هي قريبة أم بعيدة؟ وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن علامات قيام الساعة، وقال ما بقي ما بعثت أنا والساعة كهاتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والفتيل، يعني هرز، يعني بقى على قيام الساعة كما بقى الأصبع تاع السبابة اللي ننتحيو به مع أصبع الوسطان، هذيك المسافة اللي بقى هذيك هي قيام الساعة بين البعثة وقيام الساعة. وفي حديث آخر قال أنا وقيام الساعة مثل ما بقي من النهار، يعني صلاة العصر وصلاة المغرب، كشغل الدنيا هذه تبدأ يعني من الفجر إلى المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بعث في وقت العصر، فبقى من العصر المغرب بالنسبة للدنيا هذه، وهذا في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن عنده 14 قرن. هذا يعني في العموم، ولكن التحديد، تحديد قيام الساعة بالضبط لا يعرفه أحد حتى النبي صلى الله عليه وسلم. قل نعم، سيأتينا بعض الأحاديث نذكر هذا. قل إن أدري أقريب ما توعدون، أي لا أدري، لا أدري أقريب ما توعد يعني قيام الساعة هي قريبة أم يجعل له ربي يعني الوقت قيام الساعة أم يجعل له ربي أمل يعني وقت. فعلم الساعة عند الله عز وجل. أم يجعل له ربي أمدا أي مدة وغاية وأجلا. أم يجعل له ربي أمدا أمد يعني الغاية والأجل ومدة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة فلا يجيب عنها كما قلنا حديث جبريل. ومرة أتى أعرابي ونادى بصوت عالي صوت جوهري فقال يا محمد يعني واحد أعرابي دخل المدينة وبدأ ينادي يا محمد. فطبعا قالوا له يعني تأدب مع رسول الله ولا تناديه باسمه وأخفض من صوتك كما قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك إنها كائنة فما أعددت لها. قالوا كانت تحوس على الساعة وين تكون قيام الساعة مشكل مشتم المشكل ماذا أعددت لها يعني وش وجدت لها. أما قيام الساعة وين تكون هذه ليست من شأنك عليك أن تستعد وتحضر لها العمل الصالح. فقال الأعرابي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام. قالوا يعني ما عنديش كثير صلاة وصيام يعني أدي غير فرائض ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فقال أنس فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث يعني قالوا هيك عربي قالوا يعني أنا ما عنديش كثير الصلاة والصيام يعني صلي غير فرائض ويصوم رمضان ما عنديش يعني كثير العبادة. طبعا هو يؤدي الفرائض يعني مشي بعض الناس يقولك أنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب الدين هذا ونحب الله عز وجل إذن بهذه ندخل الجنة. المحبة لازم تبين أقل شيء أنك تؤدي الفرائض وأداء الفرائض معناها خمس أوقات في اليوم في وقتها. أما تقول أنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ويوخر مثل الظهور مع العصر واللي يصلي الظهور يعني في الليل هذه ماشي محبة هذا عصيان. إذن هذا الأعرابي وش قال ما أعددت لها كثير يعني يقصد النوافل أما الفرائض لازم. فقال له أنت مع من أحببت. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه واللي يحب الكفار يكون معه واللي يحب يعني ممثل يكون معه يوم قيام واللي يحب لاعب يكون معه اللي تحبه وتقتدي به تكون معه. فالمرء مع من أحب. ثم قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا يعني هذه تأكيد الآية الأولى قل لا أدري قل إن أدري يعني لا أدري أقارب ما توعد أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. الغيب هو ما غاب عن الناس وعن العباد هذا هو الغيب ما غاب عن العباد هذا يسمي الغيب. وقال عز وجل يمدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يعني الملائكة ما شفناهمش والله عز وجل كذلك لم نراه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم نراه فهذا غيب يعني الملائكة والله عز وجل والجنة والنار هذه كلها غيب. ولكن الله عز وجل مدح المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، الجنة والنار والملائكة وغيرهم. عالم الغيب، فالغيب هو ما غاب عن العباد، والغيب يدخل فيه كذلك قيام الساعة، قيام الساعة غيب، والغيب هذا يختلف كما الملائكة هو غيب بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة للملائكة هو شيء حاضر. الجنة والنار هي بالنسبة لنا غيب، ولكن الملائكة شافوا الجنة والنار. إذن وأكبر غيب هو قيام الساعة، فلا يعلمه أحد حتى الملائكة، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والحديث الذي قاله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الأمور الخمسة يسميها الغيبيات الخمس، هي خاصة بالله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب، ولكن بعض الناس يقول لك الغيب يعني المطر، بعض الناس يعرفونه يقول لك يعني بعد خمس أيام راح يطيح المطر، ولكن ها نقول له العام القادم العام الجاي هل يسقط المطر؟ مش عارف. إذن هما عندهم مدة وباش يعرفوا من خلال يعني أسباب ظواهر يشوفوا يعني السحاب والرياح وكذا يقدروا، ممكن يعني يكون صح ممكن يخونهم النظر. فالمهم الله عز وجل قال ينزل الغيب، يعني يعلم متى ينزل الغيب، يعني خلال سنوات إلى قيام الساعة. أما اللي يعرفوا متى ينزل المطر هذه خلال أيام فقط، كذلك يعلم ما في الأرحام يعني ماذا يكون في الأجنة في بطن المرأة. الله عز وجل يعلم هذه المرأة قبل أن تتزوج ما سيكون في بطنها وماذا ستلد إلى غير ذلك، وهل في بطنها ذكر ولا أنثى إلى غير ذلك قبل الزواج. ولكن الناس كي يعرفوا بعد الزواج وبعد أشهر يعرفوا لا ذكر ولا أنثى، وهذا بالتطور العلمي. فالآية ويعلم ما في الأرحام يعني قبل وقته، أما إذا المرأة حملت خلاص اتضحت الأمور، الله عز وجل يعلم قبل أن يكون الجنين في البطن. إذن هذه الأمور الخمسة لا يعلمها إلا الله، وهذا رد على الذين يزعمون بأن الأولياء يعني البعض الطوائف يظن بأن الأولياء يعرفوا الغيب. يقول لك بعض المشايخ عندهم الغيب، ولا مثل الكهنة والعرافين يخبرك يقول لك وش راح يصير لك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول وخاتم الأنبياء ونزل عليه جبريل وهو أفضل البشر ولا يعلم الغيب. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش الغيب. إذن كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش الغيب وتروح الواحد يعني يقول لك هذا الشيخ يعني ولي يعرف الغيب يعرف وش راح يصير، ولا واحد كاهن ولا عراف يقول لك وش راح يصير لك؟ هذا الشيخ بالله مستحيل أي واحد يعرف الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا إذا شاء الله عز وجل أن يطلع الغيب يعني على بعض المغيبات ليس كلها لرسول. والرسول هنا سواء الرسول البشري يعني من البشر أو من الملائكة مثل جبريل أو غيره من الملائكة، إلا من ارتضى من رسول. يعني الله عز وجل ارتضاه، فممكن يعقله بعض المغيبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل اطلعه على بعض المغيبات، يعني هو شرح يسره، يعني قال لهم سنفتح الفرس والروم، وبعض الصحابة قال لهم سيقتلوك فلان مثل عمار بن ياسر لما كان يبني في المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم لقاه فقال له يا عمار تقتلك الفئة الباغية. هذه وين تسرت؟ بعد لمة النبي صلى الله عليه وسلم، وزج أبو بكر وعمر وعثمان في وقت فتنة معاوية مع علي، وعمار بن ياسر كان مع علي، عمار بن ياسر يقاتل مع علي، فقال له تقتلك الفئة الباغية. فالعلماء استدلوا بأن علي هو الذي كان على الحق. فهذا مثال، وطبعا حتى ما تكونش يعني شبهة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ستقتتل طائفتان كلاهما على الحق، يعني معاوية كان على حق وعلي كان على حق، ولكن اجتهاد، حتى أنهم كانوا في الحرب معاوية مع علي يتقاتلوا، وكل واحد يدعي الآخر يدعي له ويسلم عليه، ولكن يقول لك أنا من أجل الإسلام لازم نقاتل، فوقع بينهم فتنة، وهذا من الابتلاء الذي وقع للمؤمنين. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الطائفتين اقتتلا، لا نتكلم لا في معاوية ولا في علي، ولكن من كان على الحق هو علي. علي كان على الحق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية. طبعا لما قتل عمار بدأت الأمور تتضح وهدأت الفتنة. إلا من ارتضى من الرسول، من الملائكة الرسل، لأن الملائكة الله عز وجل يرسلهم رسل إلى البشر، يعني واسطة. فجبريل كان عبارة عن رسول من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مش كي نقوله رسول معناها عنده كتاب ووحي، الرسول يعني تكي تبعث واحد، تبعثه لفلان أكبعث رسول، بعثته رسول إلى فلان، هذا هو المقصود. إلا من ارتضى من رسول، يعني الذين اختارهم الله من الملائكة أو من البشر، فأطلعهم على بعض المغيبات، أطلعهم على بعض المغيبات. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يسلك من بين يديه ومن خلفه، أي ملائكة يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان، يعني الرسول، الرسل جميع الرسل الله عز وجل جعلهم ملائكة يحفظونه. علاش يحفظونهم؟ يعني من الشياطين. فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يجي له يعني شيطان ويعني ويقول له أعطيك الوحي، فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يلتبس عليه الأمر، لأن الشياطين عندهم بعض القدرات. فالله عز وجل هذه الشبهة نزعها، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه، يعني يجعل أمامه وخلفه ملائكة يحفظونه من الشياطين، ويحفظه كذلك الملائكة يحفظ الوحي أن يسترقه الشياطين. فممكن النبي صلى الله عليه وسلم راه ينزل عليه الوحي فيجي الشيطان يأخذ الوحي يسترق، لما يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يقرأ عليه في القرآن والوحي، فممكن الشيطان يحضر ويسترق. فالله عز وجل جعل ملائكة يحفظون الأنبياء والرسل باش الشياطين لا تسرق السمع وما تأخذش الوحي، فيحفظون الوحي من استراق الشياطين على أن يتشبه بصورة الملك إلى غير ذلك. فممكن الشيطان يروح يأخذ كش آيات ويديها الواحد كاهن ولا عراف ويقول له هاك آية، فممكن هذا الكاهن والعراف يقول لهم أنا عندي قرآن، كما هذا النبي عنده قرآن أنا عندي، يلقوا نفس الآية. أقبلنا بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع حفظ، وقع حفظ لكل هذه الأمور. والرصد يعني فإنه يسلك من بين يديه أمامه ومن خلفه يعني وراءه رصدا. الرصد القوم الذين يرصدون، مأخوذ من الرصد وهو الحراسة. الرصد يقال للحراسة، فتقول قوم يرصدون يعني حراس، ويستوي فيه الواحد والجمع، تقول الرصد الواحد والقوم الرصد. وأرصادا والراصد يعني للشيء الراقب له، الراصد الراصد يعني الراقب. والترصد هو الترقب، الترصد هو الترقب. والمرصد هو موضع الرصد، المرصد يعني كما إذا تلقوا يعني مثال ثكنة، ثكنة عسكرية يديروا قدامها واحد يعني في كل كوان يديروا واحد يعص، هذاك المكان يسموه مرصد، علاه لأنه مبني للحراسة المرصد. واللي يكون فيه الداخل يعص يسموه الراصد، القارطة. نعم القارطة هذه في اللغة العربية هي المرصد، معنى المرصد لأنها موضوعة للرقابة. واللي يكون فيها الداخل الراصد، هذه في اللغة العربية. فالأنبياء الله عز وجل جعل لهم رصد، مرصد راصد يعني الذي يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين باش ما يتخلصش الوحي مع الكهنة والعرافين. فإنه يسلك يعني يجعل من بين يديه أمامه ومن خلفه وراءه رصدا يعني الحراس من الملائكة يحفظونه. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم من فيها كثير من الأقوال، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم، ومنهم من قال ليعلم المشركون، ومنهم من قال ليعلم الناس، ففيها كثير من الأقوال. ليعلم الناس أو ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليعلم الجن أو ليعلم المشركون أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني أن الرسل قد بلغت الرسالات. أما القول يعني الذي ذكره كثير من المفسرون قالوا، ومنهم يعني قتادة قال ليعلم أي نبي الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم الرسول، ليعلم الرسول أن قد أبلغ أي الرسل قد بلغت عن الله، وأن الملائكة حفظتها ودافعت عنها. هذه معنى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم يعني الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. لما الله عز وجل جعل له ملائكة يحفظونه من الشياطين ومن استلاق السمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لأن الأنبياء اللي كانوا قبله يعني بلغوا ولم يختلط كلامهم بكلام الشياطين. ليعلم الرسول أن قد أبلغوا، يعني حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرسل قد بلغت الرسالات، وأحاط بما لديهم، وأن الله جل وعلا أحاط بما لدي الملائكة والرسل علما. وأحاط بما لديهم يعني الله عز وجل، الله عز وجل أحاط بماذا؟ بما عند الملائكة وبما عند الرسل، أحاط بما لديه علما، يعني كما قال عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أما الله عز وجل أحاط بنا جميعا، أحاط بنا وبما سيقع لنا وبما حدث لنا إلى غير ذلك. فالله عز وجل أحاط بالملائكة وأحاط بالرسل وأحاط بجميع الناس علما، وأحصى كل شيء عددا، وأحصى كل شيء عددا. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أحصى كل شيء عددا، يعني كل شيء الله عز وجل أحصاه، يعني عده. أحصاه معناها عده، أحصى معناها عده، وأحصى كل شيء عددا، يعني كل شيء في الدنيا هذه الله عز وجل عالم به. حتى الشجرة، الشجرة يعني شحال فيها من الورقة الله عز وجل عالم بها، والإنسان شحال يعيش يعني بالدقيقة باللحظة الله عز وجل عالم به. وش يعمل الإنسان من خير أو من شر بالتدقيق الله أعلم به. ويعني الحيوانات عددها وما في البحار، يعني عدد السمك وعدد الحوت حتى عدد النمل، فالله عز وجل أعلم بها. كما يقال يعني الله عز وجل يعلم يعني النملة السوداء، النملة يعني تكون سوداء وتمشي تدب على الصخرة السوداء الصماء، يعني النملة سوداء تدب فوق صخرة صماء سوداء في ليلة مظلمة. تقدرش تشوف يعني النملة كحلة فوق حجرة كحلة في الظلام، ولكن الله عز وجل مطلع عليها، وأحصى كل شيء عددا، ويعلم حتى الورقة متى تسقط، الورقة يعني متى تسقط من الشجرة الله عز وجل أعلم بها. وأحصى كل شيء عددا. فلماذا الإنسان يعني يشرك مع الله يعني إلها آخر من دون الله؟ فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. الحبل الوريد هو العرق اللي يتصل بالقلب، يعني العروق اللي يكون متصل بالقلب، الله عز وجل هو أقرب إليه منك، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد العرق اللي يكون متصل بالقلب. إذن هذه هي صورة الجن. فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. فننتقل إلى صورة أخرى وإلى حزب آخر، يعني بهذا نكون أكملنا ثلاثة أحزاب، وصورة نوح هي في الحزب الرابع. صورة نوح فيها 28 آية، فيها 28 آية. يقول الله عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قبل أن نبدأ في تفسير الصورة، هذا يتطلب منا أن نعرف قصة نوح مع قومه وفي أي زمن بعث، باش نعرفوا يعني تفسير الصورة تفسير كامل، ونعرفوا ترتيب الآيات. لأن أحيانا لما نتحدث عن نوح قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني آيات في القرآن لم تذكر يعني نوح من الأول إلى الأخير. فيحتاج الإنسان أنه يعرف قصة نوح من الأول إلى الأخير، فلما يقرأ الآية يعرف يعني هل كانت هذه الآية في بداية إرسال نوح في البداية تاعه ولا مع تاعه. فلازم التفسير يحتاج إلى تعريف قصة بكاملها. إذا نذكر قصة نوح عليه السلام كما جاءت في القرآن وفي السنة الصحيحة. طبعا قصص الأنبياء أو قصص الأنبياء دخل فيه كثير من الأحاديث الضعيفة حتى في الكتب المعروفة والإسرائيليات. فالإنسان يحذر، مش يعني أي كتاب يحكي على قصص الأنبياء أخلاص، فيه كثير من الأحاديث الضعيفة. حتى يعني في إسرائيليات على سبيل المثال داود عليه السلام، داود عليه السلام اتهموه اليهود اتهموا داود بأنه كان يقتل الرجل لكي يتزوج بامرأته، يعني كي تعجب امرأة يسأل هل هي متزوجة أم لا، فيقول متزوجة، أين زوجها، فيأتي به فيقتله فيتزوج بها. هذا مذكورة عند اليهود. الإنسان يحذر، مش أي حاجة في كتاب نصدقها، حتى في الكتب المعروفة ففيها الضعيف. يعني سنذكر الأحاديث الصحيحة فقط، أما الضعيفة لا نحتاج إليها. فجاء في حديث عن ابن عباس قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، والحديث صحيح، يعني بين آدم، لأن أبو البشر هو آدم. شو هكذا بنعرفه نوح يعني في أي زمن؟ فالله عز وجل خلق آدم، عندما خلق آدم كان الملائكة موجودين والجن موجودين، وعلى رأسهم الشيطان إبليس. إبليس هو أبو الشياطين الجن والملائكة، وكان البشر أبوهم آدم. فالله عز وجل خلق آدم وأسكنه الجنة، فلما عصى الله عز وجل أخرجه من الجنة ونزل إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا آدم والشيطان. فآدم كان نبي ومكلم، كما جاء في حديث عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم، يعني آدم هل كان نبي ولا مش نبي ولا غير، يعني هو أبونا وعلى الإسلام. فسأله هل آدم كان نبي، وبعض قالوا كذي، قالوا لا مش نبي، لأنك كل نبي لمن يبعث، يقول لك النبي يعني يبعث إلى الناس، وآدم ما كانش ناس، كان وحده، يعني هم بعد جاءوا ولاده هو يتحكم فيهم. فالحديث يرد عليه، قال أنبي كان آدم؟ قال نعم مكلم، يعني الله عز وجل يكلمه ويبعث له جبريل إلى غير ذلك. فآدم هو أول الأنبياء، وهو من أولي العزم، أولي العزم من الرسل كاين 5، منهم آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. إذا شحال ولاو؟ 6. بعض اللي منهم اللي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو سادسهم، كان اللي خرجوا آدم، كان اللي خرجوا آدم يقول لأنه نبي فقط، ولكن الصحيح أنه من أولي العزم، حتى هما 6 ولكن من أولي العزم، لأن الآية ما حددتش، قال أولي العزم من الرسل في سورة الأحقاف، أولي العزم من الرسل. إذن قال نبي مكلم، قال فكم كان بينه وبين نوح عليه السلام؟ قال 20 أو 10 قرون، 10 قرون، والحديث صحيح. طبعا 10 قرون لا يعني بالضرورة أنها يعني 1000 سنة، لأن القرن المعروف عندنا هو 100 سنة، وقد يطلق القرن على زمن معين، يعني مش لازم يقولوا 10 قرون معناها 1000 سنة، لأن العرب من قبل كانوا يطلقون القرن على زمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاختلف المحدثون أو المفسرون الشراح الأحاديث قالوا قرن، هل هو المقصود به يعني 100 سنة؟ صحنا يولي وشحال يولي 300 سنة. وكذلك قالوا لا، قرني يعني اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة الجيل، ثم يأتي جيل التابعين القرن الثاني، ثم يأتي جيل في القرن الثالث يعني جيل آخر أتباع التابعين. وهذا هو قول الراجح، القرن معناها الجيل، جيل الصحابة ثم جيل التابعين ثم جيل أتباع التابعين، وينتهي الأفضلية، ثم يكون بعدها فتن. ولذلك يعني العلماء قالوا من أراد الحق والمنهاج الصحيح سواء في العقيدة أو في العبادات فعليه أن يرجع إلى القرون الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون يعني خير الأجيال قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن جاءوا يعني طوائف واحد أخرين وداروا يعني عقائد جديدة، فسألوهم هذه العقائد كانت موجودة عند القرون الثلاثة أم لا؟ قالوا القرون الثلاثة كانوا يعني أخذوا بالظاهر فقط، ولكن إحنا يا في العقائد لازم ندخل في المنطق وندخل في الفلسفة ولازم كذا. فهل الصحابة يعني كانوا يعني عقيدتهم ما صحيحة؟ فنسألهم، إما أن الصحابة عقيدتهم باطلة وأنتم عقيدتكم صحيحة أو العكس، فهذا باطل. يعني خير مثال في العقيدة، لأن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا يعني على التوحيد وعقيدة واحدة، إلا ظهرت بهم بعض الطوائف ولكن مش بالدرجة يعني صارت مذاهب وطوائف. إذن دائما العلماء في العقيدة وفي الأحكام يرجعون إلى القرون الثلاثة. وكما قال عز وجل وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، قال القرون يعني الأجيال، وكم أهلكنا من القرون يعني الإهلاك منكم، ما يكونش يعني للمدة يعني 100 سنة، كم أهلكنا من القرون يعني من الأجيال، وقرونا بين ذلك كثيرا كما قال عز وجل وقرونا بين ذلك كثيرا يعني أجيال كثيرة. إذن آدم كان نبي وكانت له ذرية على الإسلام، وهكذا كانوا كلهم على الإسلام حتى بدأ التغيير وتحول الناس من عبادة الله إلى عبادة الأصنام. يعني كيف الناس يتحولوا من عبادة الله إلى عبادة الأصنام؟ هذا يتطلب يعني أيام، يتطلب زمن باش الإنسان اليوم راه يعبد الله عز وجل ومن بعد غدا يولي يعبد الأصنام، هذا مستحيل. فهذه تتطلب يعني أجيال وراء أجيال. فكيف وقع هذا؟ كيف يعني الناس قاع الإسلام وعلى التوحيد ومن بعد يولي يعدوا في الأصنام؟ ما هو السبب؟ ذكر السبب ابن عباس، يعني كيف الناس وصلوا ولو يعدوا في الأصنام بعد أن كانوا يعبدون الله. نفس ليس نفس الجيل، وإنما جيل واحد آخر. فعن ابن عباس في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال ابن عباس في هذه الآية قال هذه أسماء رجال صالحين، وآية هذه رجال معنا في سورة نوح أكتو يعني نطلبوا نذكر قصة كاملة وما كي نفسروا الصورة تكون معنا القصة. قال هؤلاء ولا تذرن ودا، ود هذا اسم رجل، ولا تذرن ودا ولا سواعا، سواع كذلك اسم رجل، ولا سواعا ولا يغوث، يغوث رجل اسمه يغوث، ويعوق ونسر، هذو أسماء رجال صالحين كانوا مع قومهم، يعني رجال صالحين ويذكرون الناس ويعظونهم وعلماء إلى غير ذلك. هذو أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني قبل نوح، قبل ما يجي نوح، قبل أن يبعث. فلما هلكوا، يعني رجال صالحين معروفين بالتقوى والصلاح والعلم، والناس قاعد يرجعون لهم. فلما ماتوا هذو الرجال الصالحين الخمسة، أوحى الشيطان إلى قومهم، كلمة جريهم الشيطان، قالهم هذو اللي ماتوكم صالحين، شوف كيف يأمرهم بالشر ولكن عن طريق الخير. هذه كينا، يعني هو يأمرك بالشر ولكن يجيبها لك في صورة خير. فقال هذو الرجال الصالحين أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، قالهم باش ما تنسوهمش، هذا الشيطان يعني وسوس لهم. قالوا هذو الرجال الصالحين اللي ماتوا وحزنوا عليهم، قالهم باش ما تنسوهمش وباش يجي ولادكم يتفكروهم، ممكن انتم تموتوا وخلاص، فباه يبقوا بس تبقوا تفكروهم ويبقوا ولادكم يتفكروهم وما تنسوهمش، ديروا لهم علامات مثل هذا البلاص ادفنتوا فيها، مثل يغوث ديروا عليه علامة، ديروا عليه قبة منصب علامة هاي، ويغوث ثاني ويعوق ثاني، ما لا ديروا خمسة، ديروا خمسة أعلام كل واحد من دفنوه، وكل واحد داروا له معلم، معلم يعني مش عاكدة دير لا قبة ولا طرع في السماء، مهم. قال هذا قبر رجل صالح يقال له ود، وهذا قبر رجل صالح يقال له سواع، وهذا يغوث ويعوق ونص، خمسة أنصبة. علاش داروهم؟ باه يتفكرهم برك، وكيجوا ولادهم يقول لهم هذو الناس صالحين وكانوا أتقياء ولازم تكونوا كيفهم وكذا. راح الجيل هذا، هذاك الجيل اللي داروا الأنصباء ماتوا راح، جاءوا الجيل واحد آخرين قالوا لهم لازم ندير لهم أيام أوقات معينة نزورهم، خاش لو كان نخليهم هكذاك ممكن يندفروا ويروحوا، لازم ندير لهم أعلام أوقات نزورهم وكشغل نعبد الله عز وجل عندهم. ومن بعد راح هذاك الجيل ما يمشي عارف حمل أجيال، ومن بعد جاء واحد آخرين قالوا لهم هذو مدام جدودنا كانوا يروحوا لهم معناها كانوا يعبدوهم، علاش علاه نصبوهم وعلاه داروهم، معناها كانوا يعبدوهم، إذا نحن نعبدوهم وخصوا لهم أوقات ولو يعبدوهم. جاء واحد آخرين داروهم آلهة، ولو ظنوا باللي هذوك الخمسة هم الآلهة تحت، فصار الناس يعبدون الأصنام، صنم ود وصنم سواع وصنم يغوث وصنم يعوق وصنم نسر. أكتشف كيف الطريقة الإنسان يحذر، وهذه الآن راهي موجودة، يقول لك أنا نروح به ندعي، أنا نروح به ندير البركة، أنا نروح به المرأة يقول لك به ربي يرزقني أولين، عليها ربي غير في بلاص هذاك. يعني الإنسان في داره، في داره ينوض الصباح قبل الفجر يدعي ربي، ربي يستجب له، عليه لازم أنا غير روحت القبر الفلاني، ولازم على نهار تحديد اليوم، على نحدد اليوم والروح. فهذا الشرك. شوف قوم نوح كيف كان، يعني بشوي بشوي حتى ولو أصنام، ويعني الإنسان يقولش بلي رانا في وقت خلاص ما كانش الأصنام، ما زالوا كانوا الأصنام. حتى أذكرنا لكم مؤخرا يعني ناس جاءوا من أمريكان، يعني أمريكانيين، أمريكا معروف بالتطور، جاءوا من أمريكان راحوا لمصر، علاش؟ باه يسموهم الفراعنة، باش يروحوا عند الأهرام ويعبدوا الأهرام، قالوا هذه الأهرام عندها اتصال كذا وكذا، وراحوا باش يقيموا عبادة في مصر عند الأهرام. هذو جاءوا من أمريكان، عبادة الأصنام ما زالت كاينة، ولكن طبعا مع انتشار الإسلام وكذا تنقص وتعاود ترجع وهكذا. فالإنسان يحذر، يقولش يعني من أجل البركة ومن أجل الدعاء أو هذا الإنسان صالح ربي يستجيب له عندي ما كانش. هل الصحابة أبو بكر الصديق ولا عمر كان يروح القبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعي والله عز وجل؟ لا ما كانش. ما كانش قاع اللي راح القبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل. الله عز وجل وين تدعي يستجيب له. المهم يكون عندك شروط الدعاء. شروط الدعاء أنك تأكل الحلال، تأكل الحلال، تأكل الحرام، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة كما قال مسافر. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة وتكون محافظ على الدين ربي يستجب. موش لازم تروح لفلان وتطلب منه. إذن هذه هي سبب أن نوح اتغيروا من عبادة الله إلى عبادة الأصنام. وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة تلك الكنيسة التي رأيناها بأرض الحبشة، معروف أم سلمة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من قبل عند أبي سلمة، وهي المرأة اللي لما مات الزوج تاعها قالها النبي صلى الله عليه وسلم قولي هذا الدعاء: اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت له يعني وين أحسن من أبي سلمة؟ فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالت الدعاء ربي عوضها. وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان، أبو سفيان. فأم حبيبة يعني ذهبت إلى الحبشة، وكذلك أم سلمة كراف الحبشة. الحبشة كانوا على دين النصارى وعندهم كنائس، فلما شافوا الكنيسة يعني أعجبتهم، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني كنيسة مصنوعة وبنيان يعني بأحسن صورة. فذكرت أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بناء الكنيسة والتصاوير التي فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام لمن نقوله؟ الناس اللي يغتروا بالكفار، يعني راح الكفار يشوف يعني البناء والتطور في المادة فقط، في المادة، أما في المعاملات وفي الأخلاق وفي المحارم تاع النساء فهم كالبهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأن عندهم في المعاملة توحم وفي الزواج وفي المعاملة الأخلاق يعني هم شر من البهائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له يعني الكفار والكنائس تحم يعني بصورة أحسن بنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. قالهم يعني إذا مات فيهم الرجل الصالح وش يديروا؟ يبنيوا عليه مسجد قبة ويطوفوا عليه، وهذه الآن موجودة حتى عند المسلمين. أولئك هذا عن النصارى، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره مسجد ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، يعني يتركون عبادة الله ويعبدون يعني القبور. ولذلك العلماء حرموا أن يجعل المسجد على قبر، وكي تشوف يعني المسجد فيه قبر يعني لا يجوز الصلاة فيه. فاحتمالين: إذا كان يعني القبر موجود مقبل وبعد جاء واحد بنى عليه مسجد، احنا واش نحي؟ نحي المسجد. والعكس إذا كان يعني المسجد مبني ومن بعد قال هذا مثال شيخ معروف في المسجد وهو والي وتاقي وباش نتفكروه ندفنوه في المسجد وقبري واللي في المسجد الداخل، هذه كينا بعض البلدان. فما واش نديرو؟ نحيو القبر هذاك من الحيوان ونخرجوه، لأن الأصل وضعت أولا للمسجد أما إذا كان العكس مثل المقبرة هذه نجيو نبني عليها مسجد، فالمسجد يتنحى، المسجد هو اللي يتنحى لأن أول ما وضع القبر. إلا في حالات خاصة مثل ما جيناش ونبنيه وقبر يعني واحد ولا زوج ممكن يتحول، يعني ما كاش معناش أرض، معناش وين نصليه وأرض كبيرة وفيها زوج قبورات، فإحنا ترجع العلماء وما اللي يفتيوا فيها، فهذو زوج قبورات يديوهم المقبرة ويبنيوا مسجد. إذا كان إنسان مش عارف راح المسجد وصلى في مسجد فيه قبر، إحنا كيف فكر يعود الصلاة إذا كان قريب العهد؟ لا، إذا كان قريب العهد مثلا أنا يا نقول لك رحت كش ولاية من الولايات، كان بعض الولايات عندهم مقابر في المساجد، فمثلا رحت قعدت نهار ومن بعد جيت له هنايا سمعت باللي ما تجوزش، إحنا تعود الصلاة على النهار هذا. أما إذا إنسان عنده 20 سنة هو عايش في المنطقة هذه ودائما الأوقات الخمس يصلون في المسجد هذا وفيه القبر، احنا يعوش بغلب 20 سنة. نعم، لا هذيك لا خاصة، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هو أصل المسجد، نشوف الأصل تاعه، وضع القبر تاع النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، وأول من وسع المسجد شكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من وسعه، وسعه في الأطراف، وبقى طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم حي وسع، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، جاء عمر بن الخطاب وسع المسجد، وسعه من الجهة الأخرى وبقى القبر خارج، جاء بعده عثمان ووسع المسجد وبقى القبر خارج، جاء بعده الأمويين، ففي عهد الأمويين وقع الخطأ هذا أنهم لا أظن بعد الأمويين، لا الأمويين ما خلطوش القبر، وسعوا من الجهة الأخرى، عبد الملك بن مروان نعم في آخر خلافة الأمويين مع التالي، باش الأمويين داروا يعني وسعوا ما تجاوش شغل الديور والبنيانات، داروا القبر يعني في الآخر. إذن العلماء افتاوا قالوا هذا خلاص وفات التبنى، وما تقدرش يعني تقول للناس تقولهم يعني ما تصليوش القبر، فالعلماء قالوا انك ما تروحش يعني تصلي مورا القبر، والقبر الان راهو مع الطرف، اذا ما يجيش واحد يقول باللي المسجد النبوي ما صليوش فيه، لم يفتي بهذا احد من العلماء. نعم، وكذلك فيها بنوا عليه حتى وسلمنا، اذا قلنا هو داخل المسجد فهذه حالة خاصة، لماذا؟ لأن وقع الإجماع، وقع إجماع العلماء على جواز الصلاة في المسجد النبوي رغم وجود القبر، ولكن ماهوش في القبلة وماهوش في الوسط ولكن في الطرف، وزيد يعني أحاطوا داروا فيه يعني حاجز. إذن بعض الناس يقول كيف المسجد النبوي فيه قبر؟ لا هذا خطأ، ما فيش القبر في الوسط ولا في الطرف، هو في الناحية ولكن عليه سيد. أما المساجد الأخرى يعني تلقى المسجد فيه قبر فلا يجوز الصلاة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق إذا عند الله عز وجل، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيه تلك الصور. هذو اليهود والنصارى كيموت واحد صالح يبنيوا عليه مسجد ويصلوا فيه، هذا حرام. إذن قوم نوح يعني وقع فيهم هذا الأمر بسبب هذو الرجال الصالحين، كيماتوا قالوا نديروا عليهم أنصيبة، ومن بعد جاء الجيل الآخر ولوا يزوروهم، والجيل الآخر حدوا لهم موعد بشوي بشوي حتى ولوا يعبدوهم، فبدأت عبادة الأوثان في قوم نوح. أول من عبد الأوثان والأصنام هم قوم نوح قبل بعثة نوح، طبعا لما بعث نوح كانوا بدأوا يعبدوا في الأصنام، فبعث الله عز وجل إلى هؤلاء القوم، بعث إليهم رسولا نبيا هو نوح عليه السلام، وهو أول رسول. وإحنا قلنا في بداية الدرس آدم نبي ولا مش نبي؟ إذن كيف قلنا نوح هو أول رسول؟ فرق بين نبي ورسول. فآدم نبي وليس برسول، آدم نبي، أما نوح فهو رسول. إذا كان رسول لازم يكون نبي، هذه قاعدة، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ما هو الدليل على أنه أول رسول؟ هو حديث في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة، قال: فيأتون آدم ثم يأتون نوح، يروحوا الآدم وكذا وما بيقولهم روحوا النوح باش يشفع لهم عند الله عز وجل، فيأتون نوح فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، إلى آخر القصة. المهم يقولوا أنت أول رسول، الحديث الصحيح. فبعث الله عز وجل نوحا إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وأن يتركوا عبادة الأصنام. فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل ما معنى الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. طبعا سؤال: الملائكة عبدت من دون الله؟ نعم. هل نقول أنها طاغوت؟ لا. عيسى عليه السلام عبد من دون الله، عبد من دون الله، يعني كل اللي عبدوا عيسى يعني يدروا إله، ولكن ما نقولش بأنه طاغوت، ولكن الأصنام وغيرها فهي طاغوت. وقال عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني كل رسول إلا وأمر قومه بعبادة الله وترك الأصنام. إذن سنواصل حديثنا عن قصة نوح وعن تفسير سورة نوح الأسبوع القادم بحوله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.